علينا وارجو الله يكون من الافهام انه مثل جماعه الشيخ مقبل هذه الروايه جزاه الله خير في اليمن. يعني ما ادري ايش لكم هل لكم عليها ملاحظات في قضيه التصريح والقضائيه يعني التحقيقات.
انا اقول دائما ان اخوان هؤلاء طيبين ان شاء الله وناشئين وعليهم ان يتسائدوا في اظهارهم لاحكامهم على الاحاديث. والله نحن مسرور جدا بان توجد هناك مدرسه تعنى بتربيه تلاميذه على الاشتغال بعلم الحديث فصيحا وتضعيفا. لكن انا اقول دائما لاخواننا ان الناشئين في هذا المجال عليهم ان لا يتشجعوا في التأليف للناس، عليهم ان يتشجعوا للتأليف لانفسهم، اي ان يؤلفوا وان يتركوا تأليفهم في مكاتبهم الخاصة، لريثما يشعرون بانهم صاروا علماء حقا وليسوا طلاب علم، صاروا علماء يشهد لهم اهل العلم والفضل الذين يعرفون قدر العلماء وفضلهم. والذي الاحظه الان ان هناك جرأة غريبة جدا في التأليف وفي الاعتداد بالنفس فيما هم بصدده من الاشتغال بعلم الحديث، وهنا يكمن الخطأ. وأتذكر بهذه المناسبة حكمة قالها بعضهم قديما: من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه. ولذلك ما أقول في من أشرت إليهم ولا في غيرهم ممن هم يعملون الآن في علم الحديث في مختلف البلاد الإسلامية، وهذا بلا شك مما يبشر بخير كبير فيما إذا التزموا الأدب العلمي. ما أقول فيهم إلا أن الله تبارك وتعالى أرجوه أن يبارك لهم في خطاهم وأن يعرفوا أنفسهم. فقد قيل ولو كان حديثا لا أصل له، لكن في حكمة: من عرف نفسه فقد عرف ربه. ويجب الإنسان أن يعرف أنه مضى عليه سنتين ثلاثة خمسة وهو يعمل في علم الحديث، فوضحت له بعض الأمور فيستعجل في بيانها وهو لم ينظر بعد. هذا ما أقوله بالنسبة للطلاب العالمي. وأنا أرمه شيئا ربما لا يلمه غيري، اقتباسا من قوله عليه السلام: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى بدعة فقد ضل. مضى على علم الحديث مع الأسف الشديد قرون، لا أحد من أهل العلم يرفع رأسه إليه إلا أفراد قليلين جدا. فكأن هذا العلم درس وانتهى أمره. الآن فاء الناس بهذا العلم ولضرورته، وكانت فيئتهم أمرا طبيعيا مع الفيئة الأخرى التي أنقذتهم من الزنود المذهبي، من التقليد المذهبي. فاستلجم هذا أو هذه النقوة إلى الاهتمام بعلم الحديث، لأن الفقه الذي يراد تمييز الأقوال المختلفة فيه لا شك أنه لا سبيل إليه إلا بعلم الحديث. فتنبهوا لخطورة علم الحديث ولأهميته، فاهتموا بذلك اهتماما كبيرا وبخاصة في بعض الجامعات. وأنا أذكر حينما كنت أستاذا في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة أن الطلاب كانوا يطلبون على علم الحديث بصورة خاصة الذي كنت أدرسه، وكانوا يلاحقوننا كما تلاحقوننا تماما، لماذا؟ لشعورهم بأنهم بحاجة إلى هذا العلم. وأذكر جيدا أن الحركة التي يعني جدت في الجامعة الإسلامية كانت حركة عجيبة عجيبة جدا، بحيث أن الأساتذة أنفسهم قد اضطروا إلى أن لا يتوسعوا في رواية الأحاديث إلا متحفظين، لأنهم وجدوا أمامهم طلابا كلما أورد شيخ الفقه أو التفسير أو الأصول حديثا، يا أستاذ هذا الحديث من رواه؟ ما صحته؟ هذا لم يكن في أي جامعة في الدنيا من قبل. فصار هناك حركة، وأذكر بالمناسبة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، لعلكم تسمعون به أو تعرفونه، كان من ذوي الطلاب الذين أدرس عليهم في السنة الثانية والثالثة. جاءني ذات يوم قال لي: يا أستاذ، حديث معاذ بن جبل لما تحكم قال بكتاب الله إلى آخره، هذا حديث صحيح؟ قلت له: هذا حديث منكر. وتحدث معه طويلا في هذا الصدد. قال الأستاذ فلان أستاذ الأصول أورده. قلت: هذا أمر مبتلى به كتب الأصول ومشايخ الأصول حيث يريدونه لمناسبة القياس. في الدرس التالي قام عبد الرحمن عبد الخالق ليقول لأستاذه: يا أستاذ، أنت أوردت الحديث فلاني في الدرس الماضي، وإذا هو حديث لا يصح بل هو منكر. قال له: الدراسة. قال له: والله سألنا الشيخ الحديث رضاني لأول مرة يقصدني في داري. وكان داري يومئذ انتهاء دار الشيخ عمر الفلاتة. يقول لي: بلغني كذا وكذا. قلت له: نعم. قال: ممكن هذا الحديث أنت مخرجه؟ قلت له: نعم. قال: ممكن أنت عليه؟ بكل شرور، تفضل. وإذا به في الدرس الثالث يقول: هذا الحديث له طرق يتقوى بها، الطرق أنا أوردتها وبينت عللها. لكن مع الأسف كان الشيخ ابن قيم الجوزي رحمه الله في كتابه آداب المنكرين قوى حديث معاذ في السنن، سنن داود، بطريق أخرى في سنن الناجح، اشتبه عليه راوي بآخر. الراوي حاضر اسمه سعيد ولا ايه؟ المصدود في الزندقة. اشتبه عليه براوي آخر يمكن أن يستأنس به فقواه به. فهو الرجل الأصولي الذي قرأ تخريج الحديث غض النظر عن نقدي وأخذ بكلام المقيم من باب القاعدة الكافرة: الغاية تبرر الوسيلة. وأخذ يتكلم يومئذ بما لا يليق. والشاهد أن هذه النهضة، هذه اليقظة، هي رد فعل للخمود السابق. فالآن في هذه الثورة، لكن هذه الثورة أيضا ستستقر. أنا ما لي مطول يا أبو ليلى،
عشان يقوم يعني عشان يتطور
بدي يدخل شوي جوا.
يا الله.
هذه الثورة فيما بعد إن شاء الله تأخذ الوضع الطبيعي، ويظهر فيه المجدون والمحققون في هذا العلم على قاعدة قوله تعالى: أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض.
يسأل أحد الطلبة في العلم فيقول: